بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نواصل دروسنا في الأسس المنطلقات عن المراحل التي تكلم عنها سيد الملة صلى الله عليه وآله وسلم تبيانا لهذه الأمة وإيضاحا لهم، وقد بلغنا إلى مرحلة 375، أي صفحة 375، وهي المرحلة المعروفة بمرحلات الانحدار. ومن باب التأكيد أن هذه الألفاظ المتعلقة بالمصطلحات إنما هي وضعت لأجل تقريب المعرفة في مسألة قراءة المراحل. فكما سمعنا من قبل أن هناك مرحلة تسمى مرحلة الانتصار، ومرحلة تسمى مرحلة الحصار، ومرحلة ما قبلها الاستنفار إلى غير ذلك. فهذه كلها مصطلحات لأجل تقرب الفهم للأجيال، وهذا الفهم يساعد على معرفة الزمن ذاته وما يدور فيه. فنحن مثلا عندما نتوسع في قراءة المراحل نجد أن مرحلة الآن يتكلم عنها إعلاميا يسمونها مرحلة العلمانية، مرحلة يسمونها العلمنة، مرحلة يسمونها العولمة. هذه مراحل مرت بالوطن العربي ومثبت أخبارها في ملفات العالم الأوروبي والعالم الإنساني. فلما نحن نتابع هذا الكلام نقول الإسلام يستطيع أن يعالج هذه المصطلحات بما يناسب الدين. فإذا كانت هناك كما نعرف الآن آخر مصطلح يتكلم عنه هو مصطلح العولمية بعد العولمة التي مرت بالعالم العربي والإسلامي في مرحلة الاستثمار، لأن يتكلمون عن العولمية في مرحلة الاستنفار، فكل مرحلة وضعوا لها مصطلح. الإسلام له مصطلح واحد من حيث الشمول وهو مصطلح العالمية. الإسلام لا يعرف في هذا الوجود التقسيمات إلا بالاسم الأصلي وهي العالمية، عالمية الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن بعد ذلك المصطلحات تحاول أن تبين لنا هذه المراحل ومتعلقاتها بالنظر إلى فقه علامات الساعة، لأن فقه علامات الساعة لم يدرس ولم يقعد ولم تضع المصطلحات، فلذلك لا زال يحتاج إلى حسن المتابعة لما يتناسب مع الزمان. ويبدأ طالب العلم المعاصر الذي يدرس في الجامعة أو يتخرج بشهادة عليا أن يعلم يقينا أن هذا العلم المتعلق بالركن الرابع المتعلق بفقه التحولات هو جزء من ما جاء في كتاب الله، جزء من سنة، جزء من المسؤولية الشرعية في معرفته بين الناس. وخاصة أن هذا العلم اليوم نحن نحتاج إليه في وقته الذي يسمى علم آخر الزمان. فمن لم يقرأ هذا العلم تفوت عليه كثير من مظاهر الزمان ولا يعرفها ولا يحددها ولا يدري بها. أما الآن نحن في هذا الدروس الأخيرة فنحن لا نتكلم عن آخر الزمان الآن، ولكن نتكلم عن آخر الزمان المستقبلي. فما تكلمنا عن المهدي ولا عن عيسى عليه السلام إلا أن هذه مراحل ما أدركناها، ولكن ستأتي وهي من القراءة الاستباقية التي تكلم عنها سيد الأمة صلى الله عليه وسلم وحصولها وبعض التفصيلات المتعلقة بها. إذن مرحلة الانحدار هي المرحلة التي في أخريات مرحلة عيسى عليه السلام. يكون عيسى قد حقق الانتصار وأوجد الدولة الإسلامية العالمية وأجرى ما أجراه من الإجراءات التي استمعنا إليها وعرفناها، ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة الانحدار وكل شيء بأمر الله وتكوينه. فهناك في ناحية من نواحي المشرق أمة من الأمم مخفية عن الواقع غير معلومة إلى الآن، لم تكتشف لا من خلال وسائل الاكتشاف الفضائية ولا من خلال سير المكتشفين الذي يسيرون في الأرض، لم يبلغ إلى أحد إلى هذا الموقع إلا رجل واحد وهو سيدنا ذو القرنين الذي استطاع أن يبلغ إلى تلك الناحية كما جاء في القرآن، وهو الذي أقام ذلك السد العظيم الذي حجبهم عن الخروج في العالم. كيفية هذا الأمر عقلا، كيفية هذا الأمر عقلا ليس للعقل هنا مجال فيه، هنا مجال فيه للبحث العلمي، لعل البحوث العلمية توافق الجانب النصي الشرعي، لأنه أحيانا قد يكون هناك نص شرعي أو نقل نبوي لا يجوز لنا أن نكذب لأن هذا لا يتناسب مع العقل، أو كما يقول بعضهم كيف العالم كله ما شاء الله اطلع عليه الخبراء والعلماء والمستكشفين والأقمار الصناعية وكل هذه استطاعت أن تستوعب الأرض بكل مكان، ما تقدر تستوعب هذا المكان؟ نقول نعم، لأن هذا يرجع إلى قدرة الله وليس إلى قدرة البشر. فالله سبحانه وتعالى هو في خلق شؤون، ربما يكون الآن مع وجود هذا العلم الواسع وهذا الاطلاع الواسع أمور معينة في جسم الإنسان ما اطلع عليها الإنسان إلى اليوم. ولهذا يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يعني ممكن تطلعون على الآفاق ولكن يكون أمور معينة في أنفسكم لم تطلعوا عليها في خلق الله سبحانه وتعالى. فلابد من تعظيم النص، ولابد من تعظيم الأمر الإلهي، ولابد من تعظيم الرسالة المحمدية التي تبين لنا عظمة هذا الدين، إن أردنا أن نأخذ من الجانب الشرعي المتعلق بالتعبد أو أخذناه من الجانب الشرعي المتعلق بتعليل وتفصيل شؤون الحياة. مرحلة الانحدار كما هو معلوم في آخر مرحلة عيسى عليه السلام، وقبل أن يرحل عيسى إلى مكة والمدينة، أي ولا زال في الشام لأنه سيبقى فترة في الشام ثم ينتقل إلى مكة والمدينة، قبل أن يرحل يظهر هذا الموجة الكبيرة من هذه الأمة التي تكتسح العالم. قال تعالى إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هكذا وصفهم القرآن، إنهم لا يأتون بإصلاح مجتمعات ولا بإعادة ترتيب ولكن يأتون ليفسدون في الأرض. حتى قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى، حتى لاحظوا الزمن المعين، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، معنى فتحت أي أنها كانت مغلقة وكان عليها سد وكان عليها بهام وكانت لا تعرف، قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يعني يأتون من كل جهة فيكتسحون العالم. النصوص هكذا تقول، يكتسحون العالم. كثير من الناس كما سمعتم يريد أن يعرف شيء بما يفهم، يعني هل يكتسحون العالم بمركبات؟ هل يكتسحون العالم بطائرات؟ هل يستخدمون أسلحة حديثة؟ هل لهم مثلا خرائط يتحركون عليها؟ لأن احنا ما نعرف المعارك العسكرية إلا بهذا النموذج. نقول هذه احتمالات يتكلم عنها الناس على حسب فهم عقولهم، لكن النصوص لا تشير إلى ذلك، نحن نتكلم عن نصوص تشير إلى هذا المعنى. ولكن إذا تريد أن تفهم ذلك فانظر إلى البحوث التي صدرت في هذا الباب. وقفنا على جملة من البحوث العلمية التي خدمتها بعض الكليات وبعض المراكز البحوث حول قضية يأجوج ومأجوج وحول موقعهم وحول السد، وذكرنا لكم هنا في صفحة 376 وصفحة 377 كثير من هذه المعلومات والحفريات التي تكلم عنها بعض أهل المعرفة وحددوها، منهم من حددها في جهة بلدان روسيا، مقاطعات الجهة الروسية، ومنهم من تكلم عنها أنها في الصين وفي جوانبها، وكل هذه البحوث هي محاولات. إذا كان عندنا في الأحاديث احتمالات فإن لدى أهل العلم النظري والقدرة الاستكشافية محاولات، لا يمكن أن نجزم، لا نجزم نحن في الجانب الاحتمالات التي نقرأها من علامات الساعة أنها صحيحة 100%، ولا نجزم أن المحاولات التي تكلم عنها علماء النظريات والاكتشافات أنها صحيحة 100%، لكن الدين هذا يدعونا إلى البحث. قال سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. البحث العلمي هذا مفيد، يتوسع فيه الذهن، تتعرف فيه البشرية على كثير من شؤون هذه الحياة ومتعلقاتها، فلا إشكال في ذلك. فلديكم هنا في هذه الصفحات بعض المتابعات المتقطعة المأخوذة عن بعض البحوث التي كتبها بعض أهل البحث العلمي، يمكن أن يستفيد منها القارئ وطالب العلم لأجل يعرف كيف المحاولات التي يراد بها معرفة يأجوج ومأجوج. هنا البحث الذي قام لم يكن بحثا حول امتدادهم وإنما بحثا حول تكوينهم، فكان البحث حول مسألة الوادي المغلق الذي هم فيه والسد الذي وضعه عليهم ذو القرنين. هذا البحث يدور في هذه الناحية من حيث موقعه الجغرافي، من حيث متانته التي قرئ عنها بعض الأشخاص عمل لها تصوير وغير ذلك، الجبال التي هي فيها هذه السدود، هذه هي التي تمت فيها البحوث. أما ما سنتحدث عنه هو الامتداد، وأهل العلم كتبوا في هذا الشيء الكثير، وهناك كتب قديمة تناول فيها بعض أهل العلم عن طريق الإسرائيليات وما ينقل عنهم في قصة أيج ماجوج، بعضها دخلت في كتب العلم الإسلامية. فعلى سبيل المثال كتاب اسمه بدائع الزهور يقرأ في مكتبات المسلمين، موجود فيه من هذه الأعاجيب والغرائب الإسرائيلية التي يتكلم بها بعض المسلمين، لكن يدخل تحت باب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني بمعنى أنها مجرد خبر لا إشكال في ذلك، لكن لا يجب أن نقطع بها، فإن القطع بها يوقع في المخالفة للنص. إذن امتداد هذه الأمة تتحرك من تلك المواطن في أرض المشرق، والعجيب أنها ما تمر على أرض ولا تمر على بلد إلا وتكتسحها، لم نسمع ولم يصدر حديث أن أحد يقاوم أو أن أحد يقف أمامهم بسلاح أو بشيء من متعلقات الحياة التي نألفها، وإنما بشيء واحد وهو تجنب حركتهم. نعم، كثير من البلاد وكثير من العباد الذين يريدون أن يتجنبون المواجهة مع أيج وماجوج يأخذون بعيدا عن مواقع الحركة التي يتحركونها، فيكون هذا أسلم لمن بقي. أما الذين يظلون في المدن ويظلون في مواقع الحركة وتأتي هذه الأفواج، لأنها ما تأتي فوق واحد، تأتي أفواج بعد أفواج، حيثما وجدت ظاهرة الحياة وحيثما وجدت ظاهرة البشرية تنتقم منها فتزيلها وتقتلها وتأكلها وتأكل كل ما على الأرض من الزروع والأثمار. ورد في الحديث قال في الحديث وإلى ذلك يشير الحديث، فبينما هو كذلك أي سيدنا عيسى عليه السلام عندما يأتي ياجوج وماجوج يكتسح البلاد حتى يبلغ إلى الشام، قال فبينما هو كذلك إذا أوحى الله إلى عيسى عليه السلام إني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، يعني بمعنى أن سيدنا عيسى عندما يعلم بمقدمهم لا يواجههم ولكن يأخذ المسلمين ومن معه إلى جهة الطور أي إلى الجبال، يرفعهم إلى الجبال حتى لا يصطدمون مع هذه المجموعات التي تقتل وتهلك كل شيء، لأنه معروف أنهم لا يتركون حجر ولا مدر ولا طعام ولا نهر، حتى ورد في الحديث أنهم يمرون على بحيرة طبرية فيشربونها ولا يبقى منها شيء، وهذا من أعاجيب الله في الخلق. وكذلك في رواية أخرى أنه يأتي من بعدهم فوج آخر فيقول كانت هنا بحيرة أو كان هنا ما فذهب، لأنهم يكونوا قد شربوه الذين كانوا قبلهم. وكما ذكرت لكم كل هذه احتمالات لا تنطوي تحت دائرة العقل بالكلية، وربما لا يكون النص نوفي جميعا بتفسيره على الوجه الصحيح، لهذا يأتون كما سمعتم في أرض الله حتى يبلغون إلى الشام، فيأخذ سيدنا عيسى المؤمنين والمسلمين وكل الناس الذي في عصره داخل دائرة الإسلام فيخرجهم إلى الجبال، فيدخل هؤلاء كما ورد في الحديث قال فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم يقولون لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، يعني بمعنى الماء يغلو، الأرزاق، لأن أسواق ومواقع الحركة كلها تحاصر بمجيء ياجوج وماجوج، فيتعبون المسلمين في ذلك الناحية وفي كل مكان يمر عليه ياجوج وماجوج، العالم يضطرب والاقتصاد يضطرب والأمن يضطرب، وتدخل الناس في فتن، تدخل الناس في أزمات خطيرة في تلك المرحلة المشار إليها. قال فيشعرون أنهم قد انتصروا لما يأتوا إلى الشام ويمروا على كل موطن وكأنما عندهم علم أن عيسى في الشام، قال فيقولون قد قتلنا من في الأرض هلما فنقتل من في السماء، يعني يشعرون أن الأرض كلها دانت لهم، قال فيوجهون أسلحتهم أو نشابهم إلى السماء فيردها الله عليهم مخضوبة دما، ترجع لهم من السماء كلها تقطر الدم، فيتصورون في عقولهم أنهم كما قتلوا أهل الأرض أنهم أيضا قتلوا أهل السماء، وهذا يدل على قلة العقول، لأنه دائما ما يتصرف هذا التصرف إلا إنسان قليل العقل لا يفهم ماذا يوجد في هذا الكون وما يوجد في هذا العالم. فيعتقدون كما فعل فرعون عندما قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ السماء أبلغ إيه؟ ما لعلي أبلغ السماوات، يعني بمعنى أراد أن يخترق السماء حتى يبلغ إلى السماوات السبع، وهذا من قلة الفهم وقلة العقل. يجوج ما يجوج يكون عندهم نفس الحال، فيضربون السماء بالنشاب وهي الأسلحة وتنزل عليهم مخضبة دما، أي بمعنى الله سبحانه وتعالى يستدرجهم حتى يستشعروا أنهم قتلوا من في السماء. ولذلك بعد أن يفعلوا ذلك قال في الحديث فيردها الله عليهم مخضوبة دما فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه، أي بمعنى يرفعون أيديهم ويبتهلون الله سبحانه وتعالى ابتهال شديد ليرفع هذا الضر. وهذا في ملحظ أنه ليست القوة هي السبب ولا كذلك تفكير الإنسان هو السبب، فإن الضر لا يرفع إلا بالله. أمن هناك يشير القرآن أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وهذا ملحظ مهم، بمعنى أن الكثير من الناس يعتقد أنه إذا التجى إلى حاكم أو التجى إلى تاجر أو التجى إلى إنسان سيكشف ضره. الأصل في الكشف هو من الله. سيدنا عيسى عليه السلام استجاب الدعوة، سيدنا عيسى أقام العدل، سيدنا عيسى صنع المجتمع الفاضل الكامل، لكن مع هذا وذاك فإنه في مثل هذه الساعة الحرجة يتوجه هو والمسلمون إلى الله سبحانه وتعالى كي ينقذهم من هذه الحالة التي مرت على العالم في تلك المرحلة. قال فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، هذا داء من الأدواء ومرض من الأمراض يظهر في مجموعة ياجوج وماجوج، يظهر في رقابهم فيهلكهم في يوم واحد، أي يصابون بهذه العدوى، يعدي بعضهم بعض لهذه العلة ولهذا المرض فيأخذ بهم جميعا. وهذه العلة لا ننظر إليها من حيث أنها علة، لكن ننظر إليها من حيث أنها من عند الله، كما أنزل على قوم أصحاب الفيل لما أنزل عليهم أو أرسل لهم الطيور الأبابيل، فهي ليست مبنية على مدرك العقل لكن هي مبنية على أمر الله فتجري على هذه الصفة من الهلاك. قال فيرسل عليهم النغف في رقابهم، وفي رواية رودا كالنغف في أعناقهم فيصبحون موتى كموت نفس واحدة لا يسمع لهم حس. كان لهم صوت وكان لهم زجل وكانت الناس تسمع حركتهم، قال فيصبحون ليس لهم حس. قال فيقول المسلمون ألا رجل يشتري لنا نفسه، فينظر ما فعل هذا ماذا فعل هذا العدو، يعني بمعنى مع وجود السكون يقولون هل أحد يشتري نفسه، يعني قد يقتلوه، هل يريد أحد يذهب ليتفقد. قال فيتجرد رجل منهم محتسبا نفسه قد وطنها على أنه مقتول، فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض فينادي يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن الله عز وجل قد كفاكم عدوكم. قال فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم إلى أن قال ويهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، أي إلى البلد التي فيها هذا الزهم وهو القتلى. قال فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه زهمهم، أي رائحة الروائح الكريهة الصادرة من أجسامهم. قال فيؤذون الناس بنتنهم أشد من حياتهم، يعني يتعبون الناس من الرائحة أشد مما يتعبون من الحالة الاقتصادية التي هم فيها في تلك المرحلة. قال فيستغيثون بالله، يرجعون إلى الاستغاثة بالله، فيبعث الله ريحا صمانية غبرا فتصير على الناس غما ودخانا وتقع عليهم الزكمة، أي هذه الريح تصيب الناس بالزكام لأنها يريد الله بها أن يبعد هذه الما يكشف الله ما بهم بعد ثلاث، وقد قذف جيفهم في البحر. في بعض الروايات أنها الريح هي تحاول أن تبعد آثار أمراضهم وآثار جراثيمهم وآثار ما يصدر منهم، ثم جاءت الطيور كما ورد في الحديث كالبخت يعني كأعناق الإبل تحملهم وترميهم كما ورد في الحديث في البحر في الرواية التي يقول فيها وفي رواية فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت تحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يمكن من بيت مدر ولا وبر فتغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة أي كالمرآة بما فيها من إزالة زهمهم وروائحهم وما يكون من ذلك فيما يكون فيه خلال وجودهم حتى تصفو الأرض ويبعد الله آثارهم الظاهرة والباطنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.